السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يسعدني ويشرفني كثيرا أن ألتقي بحضراتكم على شاشة قناة الحكمة لنبدأ من الليلة الكريمة المباركة دروسا في غاية الأهمية والجلال، ولم لا، وهي دروس في التوحيد، وما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد، وما أحوج الأمة الآن إلى العقيدة إلى الإيمان. واسمحوا لي أن أشرح مع حضراتكم كتابا يسمى حقيقة التوحيد، وكنت قد كتبت هذا الكتاب من سنوات عدة مضت حين كنت في بلاد الحرمين، وطبع بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من مرة، وأود من الليلة بإذن الله عز وجل أن أبدأ مع حضراتكم شرح هذا الكتاب مع بعض الزيادات التي سيرزقنا بها رب الأرض والسماوات جل وعلا في ثناء الشرح. وأدعو الحضور من المشاهدين والمشاهدات أن ينبهوا بأنفسهم على إخوانهم وأخواتهم ليعتبروا هذه الحلقة دروسا علمية، أو ليعتبروا أنفسهم في مجلس علم من مجالس علم التوحيد. لذا فأنا أود منذ البداية أن يستعد المسلم وأن تستعد المسلمة لهذه الحلقة في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من كل أسبوع في يوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 بتوقيت القاهرة، أن يجلس المسلم وأن تجلس الأخت الفاضلة وبين يديها أوراق أو كراس، وبين يدي المسلم كذلك هذه الأوراق، والقلم ليدون خلاصة ما أقول، لينتفع إن شاء الله تبارك وتعالى بالحلقات أثناء إذاعتها، وبعد ذلك بمراجعته لهذه الكلمات التي سطرها بيمينه في أوراقه الخاصة به، لأن العلم أيها الأفاضل لا يقيد إلا بالكتابة. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بال حضرتك، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فإذا أردت أن تحفظ التوحيد وإذا أردت أن تحفظ العلم فقيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. ومن عجيب ما قرأت أن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى مع ما وصل إليه كان يحمل المحبرة في مجالسه ويدون ويكتب العلم، فقيل له: يا إمام، وصلت إلى ما وصلت إليه ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فليحرص المسلم على تدوين هذه الحلقات، ولتحرص الأخت المسلمة على تدوين هذه الحلقات في هذه المادة الجليلة الكبيرة المهمة التي استمدت شرفها وجلالها من حديثها عن الحق تبارك وتعالى، عن الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن صفاته، عن توحيد ربوبيته، عن توحيد الألوهية، عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، عما أعد الله عز وجل لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة، وعن نقيض التوحيد من الشرك للتحذير منه وللتنديد منه، وعما أعده الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن أعرض عن التوحيد ولمن أشرك بالله سبحانه وتعالى العزيز الحميد. فما أحوجنا أقول لمادة التوحيد. يسأل كثير من شبابنا وكثير من إخواننا وأخواتنا عن هذا الواقع الأليم الذي تحياه الأمة الآن، ويتساءلون بنبرة حزينة: هذه هي الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها في قرآنه الكريم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهذه هي الأمة التي شرفها الله تعالى بالوسطية في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ أين الخيرية؟ أهذه الأمة التي قال لها ربها تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ أين العزة في الأمة وللأمة؟ أهذه هي الأمة التي قال الله تبارك وتعالى في شأن أفرادها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أين النصر المؤمنين؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تنم عن هزيمة نفسية خطيرة تملأ قلوبا كثيرة قلقة في هذه الأيام، والكل يتساءل أمام هذا الواقع الأليم الذي تنزف دماؤه في كل مكان وتمزقت أشلاؤه هنا وهناك وهنالك: ما المخرج؟ ما السبيل؟ ما الحل؟ لقد أصبحت الأمة الآن من خلال الواقع على ألسنة السائلين، لقد أصبحت الأمة الآن وراء الركب ببعيد، لقد أصبحت الآن وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد أصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني والطبي والعلمي والذري والكيميائي والجيولوجي إلى غير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لقد أصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء مجربون. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ ولماذا ضعفت الأمة؟ ولماذا هزمت الأمة؟ ولماذا هانت الأمة؟ ولماذا ذلت الأمة؟ ولماذا ولماذا؟ واطرح ما شئت من الأسئلة، والجواب في كلمات قليلة أيها الإخوة والأخوات، لأن الأمة ابتعدت كثيرا عن التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه. حاشا لله أن نتهم الأمة بالشرك، حاشا لله، لا يقول ذلك إلا جاهل بكرامة الأمة ومكانة الأمة. لكن الناظر إلى واقع الأمة بعدما يستمع إلى شرحي إن شاء الله تبارك وتعالى لحقيقة التوحيد، وبعدما ينظر نظرة عابرة إلى واقع الأمة، سيرى أننا ابتعدنا كثيرا عن التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الخطوة العملية الأولى على طريق النصر وعلى طريق السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق التوحيد. أكررها، الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والتمكين في الدنيا وعلى طريق السعادة والكرامة في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة، هي تحقيق التوحيد، هي أن تحقق الأمة التوحيد على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في شرك القبور، ولا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في جانب الحاكمية، ولا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في جانب التعليم أو في جانب الإعلام أو في جانب الاقتصاد أو في جانب التربية. فالتوحيد منهج حياة، كل هذا من التوحيد، كل هذا من التوحيد كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالإسلام أيها الإخوة والأخوات عقيدة، عقيدة، الخطوة العملية الأولى على الطريق العقيدة. التوحيد أولا والتوحيد آخرة، التوحيد ابتداء والتوحيد انتهاء، بل والتوحيد في كل مرحلة من مراحل البناء، بل والتوحيد في كل مرحلة من مراحل البناء. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. احفظوا مني هذه الكلمات، وهذه فائدة التدوين، هذه كلمات يجب أن تدون لترسخ في القلب والعقل على السواء. التوحيد أيها الأفاضل، أيها الموحدون الكرام، التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد ابتداء، التوحيد انتهاء، التوحيد أولا، التوحيد آخرة، التوحيد بشموله، التوحيد بكماله، التوحيد بصفائه، التوحيد على مراد الله، التوحيد على مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا ينبغي أن نختزل التوحيد في جانب من الجوانب التي ذكرت، لا أقلل من أهميتها ولا أقلل من خطرها، وإنما أقول لا ينبغي أن يختزل التوحيد كله في جانب من الجوانب، وإنما يجب أن نعلم أن التوحيد منهج حياة، منهج حياة. ما بعث الله نبيا ولا رسولا فدعا قومه أول ما دعاهم إلا إلى التوحيد. أول دعوة لجميع الرسل الأنبياء دعوة إلى التوحيد. نعم، ما في رسول ولا نبي صلوات الله عليهم أجمعين إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة، وما من نبي ولا رسول صلوات الله عليهم أجمعين إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من الشرك. كل الرسل كل الأنبياء دعوتهم الأولى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى، خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الفاضلة، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خلي بالك من الآية تاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد، كلمة التوحيد ما معناها؟ ما مقتضاها؟ ما شروط صحتها؟ ما هي الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال؟ ما معنى شطر كلمة التوحيد الأول لا إله إلا الله؟ وما معنى شطر كلمة التوحيد الثاني؟ ما معنى شطر كلمة التوحيد الأول لا إله إلا الله؟ وما معنى شطر كلمة التوحيد الثاني محمد رسول الله؟ فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد والجلال. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي الشروط الثقال التي قيدت بها؟ ما هي مقتضيات كلمة التوحيد؟ لابد أن تعي الأمة هذه المعاني، بل هذه الأصول، هذا هو الأصل الأول الذي يجب على كل المكلفين أن يتعلموه وأن يعرفوه، بعيدا عن كلمات علماء أهل الكلام وبعيدا عن كلمات المتفزلكين والمتحزلقين. توحيد سهل جدا وجميل جدا ويسير جدا. ما جعل الله عز وجل التوحيد الأصل الأول، ثم بعد ذلك نقدم نحن طلبة العلم نقدم التوحيد للناس بأسلوب فيه شفاف، بأسلوب لا أقول التوحيد حشا لله، بأسلوب فيه شفاف، فيه غلظة، فيه شدة، فيه قسوة، أبدا أبدا. أيها الأحبة، أيتها الفضليات، أعظم كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أيوة، أعظم كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أشرف كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أول كتاب يجب أن نتعلم منه التوحيد هو القرآن الكريم. هذا أشرف الكتب وأعظم الكتب وأول الكتب. تعال ارجع معي إلى القرآن، سترى أن القرآن الكريم بلا أدنى مبالغة، سترى القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية التوحيد. والله ما تنسى مني الكلمات دي، والله ما تنسى الكلمات دي أيتها الأخت الفاضلة. أقول تاني؟ حاضر. بقول لحضرتك وبقول لحضرتك، القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية التوحيد. إيه الكلام ده عم الشيخ؟ الله، ده القرآن بيتكلم عن التوحيد، وبيتكلم عن الصلاة، وبيتكلم عن الصيام، وبيتكلم عن الزكاة، وبيتكلم عن الحج، وبيتكلم عن ما أعده الله في الآخرة لمن أعرض عن التوحيد. كل هذا في التوحيد، كل هذا وغير هذا في التوحيد. فالقرآن الكريم إما حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، وهذه الغاية، الغاية أن يتعرف الخلق على الحق، الغاية أن يتعرف الخلق على الحق ليعبدوه، ليوحدوه، ليفردوه بالإلهية سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هي دي الغاية، الله أكبر، ما خلق الله الجنة والنار، وما خلق الله السماوات والأرض، وما أنزل الله الكتب كل الكتب، وما أرسل الله الرسل كل الرسل إلا من أجل هذه الغاية. يبقى القرآن الكريم، حديث القرآن الكريم عن الله سبحانه، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن ذاته جل جلاله، عن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، حديث عن التوحيد. طيب، أو حديث عمن أعرض عن قضية التوحيد، عن ضد التوحيد وهو الشرك، وعن خطر الشرك، وعما أعده الله جل وعلا لمن أعرض عن التوحيد ووقع في الشرك في الدنيا والآخرة، حديث طويل جدا في القرآن الكريم. هذا أيضا في التوحيد، تحذير من الشرك الذي هو ضد ونقيض التوحيد. والقرآن الكريم حديث عن مكملات الإيمان، فالأعمال من الإيمان. حديث عن الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذا من الإيمان. أيوة، وحنركز على القضية دي، الأعمال من الإيمان، لا يجوز أبدا أبدا أن نخرج الأعمال من مسمى الإيمان أو من حقيقة الإيمان. هذا مخالف لمعتقد أهل السنة، لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل، وعمل يزيد وينقص. وحنقف مع قضية الإيمان بالتفصيل إن شاء الملك الجليل، عشان نتعرف على حقيقة الإيمان لغة، وعلى حقيقة الإيمان اصطلاحا، وعلى أركان الإيمان، وعلى حلاوة الإيمان، وعلى طعم الإيمان، وعلى نور الإيمان. وبعدين نقول لإخواننا الذين يعني أرادوا أن يفتنوا بعض عامة المسلمين الآن من بطرح هذه القضايا، الأعمال، الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صحة ولا شرط كمال؟ طيب جنس العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ ونبدأ نفتن الناس في أمور لم يطرقها أبدا سلفنا الصالح في القرون الخيرية الأولى. يا أخي، تم تكتفي بأن تعلم الأمة الإيمان وحقيقة الإيمان، اكتفي بتعليم الأمة لأركان الإيمان ولشروط طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه والأمة من بعدهم الإيمان. وبلاش نفتن الناس ونعقد الناس ونضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. يا أخي، الأعمال من الإيمان، الأعمال سواء كانت هذه الأعمال للقلب أو للجوارح من الإيمان. باب حب الأنصار من الإيمان، يعني شوف الترجمة، ده عمل قلبي، الحب ده عمل قلبي، ومع ذلك يترجم الإمام البخاري لهذه المادة بهذه الترجمة الفقيهة البليغة. ورحم الله من قال فقه البخاري في ترجمه، فيقول البخاري باب حب الأنصار من الإيمان، الحب عمل قلبي. يبقى لابد من أن ندخل أعمال القلوب في أعمالي في الأعمال التي هي من الإيمان أو من مسمى الإيمان. يبقى نكتفي بأن نعلم الأمة الإيمان، وأن نعلم الأمة أركان الإيمان، وأن نعلم الأمة ما علمه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأعلم إن شاء الله تعالى أن قناة الحكمة ستفرد برنامجا كاملا لشعب الإيمان بفضل الله جل وعلا. هذا كلام جميل، لكن ما نفتنش الناس ونعمل فتن عند بعض أحبابنا وشبابنا في قرى كاملة. يختلف الشباب إلى فريقين، فريق يقول لا الأعمال شرط صح، وفريق آخر الأعمال شرط كمال، وتختلف القرية كاملة. كما يحدثني بعض أحبابي في الأيام القليلة الماضية، تغطية بكاملها بين فريقين من طلابنا الذين يجب عليهم ألا يدخروا جهدا ولا وقتا لتعليم الأمة لقضية التوحيد والإيمان. فنرى هؤلاء الأفاضل قد انصدع صفهم وانشقت صفوفهم وتبعثرت جهودهم، وبدل أن يتجهوا لتدعيم الإيمان ولتجديد الإيمان في قلوب الأمة، اختلف طلاب العلم من الأفاضل اختلفوا إلى فريقين، وصارت الفتنة بينهم، وأثرت هذه الفتنة على عامة المسلمين والمسلمات في قريتهم أو في مكانهم الذي هم فيه. وصار طلاب العلم الذين وجب عليهم أن يتحركوا الآن ليعلموا الأمة قضية الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله، صاروا فتنة لكثير من عامة المسلمين من الرجال والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي اصدق مع الله جل وعلا، وليحترق قلبك لواقع الأمة، لواقع التوحيد. فلنتحرك بين الناس بأدب يا جماعة، بأدب وبرحمة وبحكمة وبتواضع وبدون فزلكة. يا أخوانا القضاء مش مستحملة فزلكة، والله أتفزلك على الناس بقى وأفضل يعني أتقعر وأتشدق في الكلام، مش هي دي القضية يا أخي. يا أخي القضية أن تعلم الأمة التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسوله. يا أخي ما تكتفيش باللي النبي علمه للصحابة في حديث جبريل، مش بكفاية؟ والله العظيم لو كانت هذه الزيادة التي نتفزلك بها الآن تحتاج إليها الأمة، والله لبلغها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أنا لو أحب أن أكرر القسم، لكن اضطررت الآن لما يعني يملأ صدري من هم وحزن وألم. تختلف مجموعة كبيرة جدا من طلاب العلم على قضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرها، ولا ذكرها الصديق، ولا ذكرها الفاروق، ولا ذكرها ذو النورين، ولا ذكرها علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. طب أخي اكتفي بما اكتفى به رسول الله، وركز على أن تعلم الأمة أركان الإيمان كما أجاب بها وعلمنا إياها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حين سأله جبريل أمين وحي السماء ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اكتفي بهذا وعلم الأمة الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح والأركان أيضا. اكتفي بأن تعلم الأمة شعب الإيمان بعد أن تعلم الأمة أركان الإيمان وهكذا، لكن لا تفتن عامة المسلمين بهذه القضايا التي لا ينبغي أن تطرح الآن إلا بين طلاب العلم المتخصصين جدا، هذا إن أرادوا أن يبحثوا المسألة وأن يدرسوها، لا من أجل أن نفتن بها عامة المسلمين من إخواننا أخواتنا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ترجع معايا، كنت بقول لحضرتك التوحيد قضية القرآن الأولى وقضية الأمة الأولى. يجب أن يكون التوحيد قضية الأمة الأولى، ولن نحرر أقصى، ولن نحرر بغدادا ولا أفغانا ولا غيرها من بلادنا التي سلبت إلا إن حققنا التوحيد أولا، إلا إن حققنا التوحيد ابتداء على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي كيف يجعل القرآن الكريم التوحيد قضيته الأولى ولا تجعل الأمة التوحيد قضيتها الأولى؟ بقول لحضرتك القرآن الكريم كله في التوحيد، حديث عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن ذاته جل جلاله، حديث عن قضية التوحيد وعما أعد الله للموحدين في الدنيا والآخرة، ما هو الجنة دار الموحدين، حديث عن الشرك وهو نقيض التوحيد وضد التوحيد، وعما أعده الله جل وعلا في الدنيا والآخرة المشركين الذين أعرضوا عن قضية التوحيد النار، حديث طويل، وهي دار المشركين الكافرين الذين أعرضوا عن توحيد رب العالمين، حديث عن مكملات الإيمان والتوحيد وهو حديث في التوحيد، حديث عن السابقين ممن حققوا التوحيد وممن أعرضوا عن قضية التوحيد، هذا هو القرآن. فالقرآن كله في قضية التوحيد، في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق كل الخلق، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار، هذه الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل، هذا هو الحق الأول لله جل جلاله. أقول تاني يا أخوانا، معلش اسمحوا لي حكرر وزيد وعيد، وتعجبني عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فاسمحوا لي أن أكرر العبارة بكلمة أو بإيماءة أو باختلاف في اللفظ أو في المعنى، لأؤصل وأثبت هذه الأصول وهذه المعاني. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجدد التوحيد والإيمان في قلوبنا، وأن يرد الأمة إلى التوحيد والإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بال حضرتك، التوحيد هو الحق الأول للعزيز الحميد على كل العبيد، الحق الأول لله على الخلق جميعا. يا سلام، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه. والحديث في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. يا سلام، عاوز حضرتك تتصور كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب حمارا ويردف خلفه معاذ بن جبل. شايف الكرامة لمعاذ، وشايف التواضع ممن علم الدنيا التواضع، يركب حمارا ويردف خلفه معاذ بن جبل، صحابيا جليلا لم يبلغ 30 من عمره في هذا الوقت تقريبا، شاب في ريعان شبابه، لأن معاذ توفي في 32 أو في 33 على خلاف بين المؤرخين والمحققين من أهل التاريخ والسير. معاذ توفي في 32 من عمره. يا خبر، تصور إذن، يعني متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط هذا هذه السيرة العطرة الطاهرة؟ متى وفي أي وقت وفي كم من السنوات استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يخط هذه السيرة العاطرة على جبين الزمان وعلى صفحات التاريخ والأيام؟ حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما: يا معاذ، والله إني لأحبك، إني لأحبك. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لمعاذ كده، مش معاذ اللي بيقول للنبي والله إني لأحبك، لا، ده النبي اللي بيقول لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك. كلمة يعني والله يجف أمامها الحلق، وتتوارى كل الكلمات أمامها خجلا وحياء. الرسول يقول: يا معاذ إني لأحبك، فيقول له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. أدب، أدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أدب. وسنقف مع ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول الرسول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله، خلي بال حضرتك، ما أنا بقول لك ده الحق الأول، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما، تأثما يعني إيه؟ يعني خشية أن يقع في الإثم لتركه التحدث أو لتركه العلم، التحدث بالعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية كتمانه للعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو الحديث تاني عشان نحفظ الحديث، ويريت زي ما قلت كده ريت ندون بقى، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني إن شاء الله نريد في الحلقة القادمة بإذن الله أن تتسع دائرة المشاهدين والمشاهدات في العالم كله لحلقة التوحيد، لدرس التوحيد وبالورقة والقلم إن شاء الله تعالى. والقضية مش دراسة للتنظير، لا حاشا لله أبدا، وهذا أيضا من الخطأ والخلل أن أقول أنا درست كتاب التوحيد على يد الشيخ فلان. طيب القضية طالب التوحيد، دراسة التوحيد في ذاتها ليست غاية، دراسة للتنظير وللثقافة الذهنية الباهتة السالبة ليست غاية، بل نحن نقدم التوحيد لتمتلئ بالتوحيد قلوبنا، ولتردد ألسنتنا كلمة التوحيد، ولتترجم جوارحنا وأعمالنا حقيقة التوحيد، لنحول التوحيد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لنعبد الله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك، ولنجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، ولنملأ الأرض من حولنا بنور التوحيد وبحقيقة التوحيد. فالقضية ليست تنظيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا أيها الأفاضل وأياتها الفضليات الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، والأحوال يعني والنيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسمع الحديث مرة أخرى. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني إيه؟ يعني يركب وراء النبي أو خلف النبي على ظهر دابة واحدة، على ظهر حمار واحد. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. أقول تاني، معلش كمان مرة تالتة عشان نحفظ الكلمات دي. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا على هذه البشرة وعلى هذا الرجاء دون العمل. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية كتمانه أو بسبب كتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. يبقى التوحيد والحق الأول لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو التوحيد؟ إيه تعريف التوحيد؟ قبل كل دي مقدمات، كل هذه مقدمات بين يدي الشرح إن شاء الله تعالى. ما هو التوحيد؟ التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره، التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره، فهو مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. يبقى التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره، فهو مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. تقول ثن الشيء أي جعله مثنى، ثلث الشيء أي جعله ثلاثة، وهكذا. فالتوحيد إفراد الشيء عن غيره. طب التوحيد شرعا واصطلاحا، التوحيد شرعا واصطلاحا هو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة دون منازع أو شريك. قل الله جل وعلا أمر حبيبنا ونبينا إمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني وذبحي، النسك هنا في الآية بمعنى الذبح، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. لا تذبح لنبي ولا لولي، لا تذبح لنبي ولا لولي، فالذبح للرب العلي جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله على جمال وجلال الآية. اسمع الآية مرة أخرى أخي الحبيب. الله يأمر نبينا إمام الموحدين وسيد النبيين وقدوة المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا له قل، أي قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا الله. وفي آية أخرى شوف بقى ضد التوحيد الشرك أو التوحيد، أهو الله يأمر نبيه بتحقيق التوحيد في هذه الآية الحاسمة الواضحة، ويحذره جل جلاله وصلى الله وسلم وبارك على إمام الموحدين، يحذر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرك في آية حاسمة. فيقول ربنا جل جلاله لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا الله يا الله يا الله. تاني الآية دي، والله تخلي بالك من الآية دي، آية شديدة جدا، والله العظيم ما قرأت الآية قط إلا وكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع. أنتم تعلمون مقدار وقدر نبينا عند ربنا، أنتم تعلمون قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا. والله ما أحب الله بشرا كما أحب محمدا، وما كرم الله إنسانا كما كرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول ربنا جل جلاله لحبيبنا ونبينا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله لجميع الرسل والأنبياء أو في حقهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شرك خطير جدا. إبراهيم الخليل، الله جل وعلا يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله يأمر نبيه الخليل إبراهيم ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. بل وإبراهيم يتضرع إلى ربه جل وعلا بهذا الدعاء ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يا إخوة ويا أخوات خايف من الشرك. أنا بقى مش كبير، ما تكبرش، أنا أقول لا 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 أنا أعفي الشرك. إبراهيم الخليل الله يقول له ويأمره ويتضرع إلى الله جل وعلا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يطمئن على قضية التوحيد. انظروا إلى الأنبياء يطمئن على قضية التوحيد عند أولاده. يا أخي الوالد الآن يبحث ويفكر ماذا ترك الأولاد من الأموال ومن العقارات ومن الجميل، جزاك الله خيرا، لكن أخي الحبيب هل فكرت في التوحيد؟ هل تركت أولادك على التوحيد؟ هل تركت أولادك على العقيدة الصحيحة الصافية؟ هل ستلقى الله عز وجل وأنت رجل صاحب منهج، صاحب دين، صاحب عقيدة، صاحب توحيد؟ هل ستسلم الراية لأولادك وهم على منهج التوحيد؟ هي دي القضية، هو ده النصر، هذه البطولة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هو ده، هي دي القضية، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. الله، ونحن له مسلمون. يا الله، يا الله على الآباء. انظر، انظر إلى منهج التربية عند أولئك الآباء، عند هؤلاء الفضلاء، عند رسل الله وأنبيائه. هذه القضية، ما تعبدون من بعدي؟ يا صاحبي السجن، يوسف في السجن، ما أنساه ضيق السجن أن يدعو الناس معه إلى قضية التوحيد، إلى قضية التوحيد، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم يقرر ويؤصل هذه الحقيقة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله، تركيز على قضية التوحيد وعلى قضية الإيمان. يبقى التوحيد اصطلاحا إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. لا ما تستعجلش بقى حضرتك، ما تستعجلش تقول لي طب العبادة يعني، لا ده لسه، دي وقفة تانية خالص. نحن نقف بقى مع العبادة ونتعرف على العبادة لغة، وعلى العبادة اصطلاحا، وعلى أركان العبادة، وعلى شروط صحة العبادة، وعلى ثمرات العبادة، وعلى الأهداف من العبادة، ولماذا فرض الله العبادة على الخلق مع أنه غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا أمرهم بإفراده وحده بالعبادة؟ لا ده موضوع طويل، ما تستعجلش علي، قدامنا 70 حلقة، 80 حلقة، 100 حلقة، يعني بحسب ما أحيانا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما تستعجلش وركز حضرتك معايا، فما أحوجنا ورب الكعبة كما ذكرت إلى درس حقيقة التوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، الساعة أوشكت على النفاد، وإن الله وإنا إليه راجعون. طيب، يبقى التوحيد اصطلاحا أو شرعا هو إيه؟ تاني، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، وهو ينقسم. إيه اللي ينقسم؟ التوحيد قسم إليه إلى 3 أقسام. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، أتعي ما تقول؟ نعم، فضل الله جل وعلا، بقول لك ينقسم إلى 3 أقسام. ألا جبت بقى الأقسام دي منين؟ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، جبت الكلام ده منين؟ ده استقراء من القرآن والسنة. هذا التقسيم أخذ بالاستقراء من الكتاب والسنة، لأن بعض إخواننا ينكر ذلك، ينكر ذلك علينا. أنتوا قسمتوا التوحيد، التوحيد كله لا يتجزأ. نعم يا أخي، التوحيد إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. هذا التقسيم، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وسنقف مع هذه الأقسام بإذن الله تعالى بالتفصيل. هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات القرآنية التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا كالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، إنما هي في توحيد الربوبية، إنما هي في توحيد الربوبية. والآيات الكريمة التي تتحدث عن عبادة الله وعن إفراده بالوحدانية والألوهية وعن الشرك وعما أعده الله عز وجل للمشركين في الدنيا وفي الآخرة، إنما هي في توحيد الألوهية. والآيات التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إنما هي في توحيد الأسماء والصفات، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. وهذا استقراء كما ذكرت بالأدلة، مأخوذ ومجموع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نتعرف بعد ذلك على إيه توحيد الربوبية وإيه توحيد الألوهية وإيه توحيد الأسماء والصفات، وندخل بقى في مبحث الأسماء والصفات، لأن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله خلط شديد، وفيه انحراف عن المنهج الحق، وفيه ضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يدلنا عليه، إنه لذلك والقادر عليه. جميل. طيب، لا سعادة في الدنيا والآخرة كما ذكرت إلا بتحقيق التوحيد. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي العاصمة للدم والأموال والذرية، وهي المنجية في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع الموجودات، وهي محض حق الله على جميع المخلوقات، ولأجلها بعث جميع الرسل وأنزلت جميع الرسالات. وبها أي بكلمة التوحيد قد انقسم الناس إلى شقي وسعيد وقريب وبعيد ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الجحيم. هذه مقدمتي في كتاب حقيقة التوحيد، يعني أذكر بكلمات منها. أقول وذلك لأن كلمة التوحيد هي أصل الدين، هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وبقية أركان الدين وفرائض الدين متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها. فكلمة التوحيد دين شامل ومنهج حياة متكامل، ومحال أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يكون هذا كله من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط دخان يطير في الهواء، بل لابد من الإقرار باللسان وتصديق الجنان يعني القلب وعمل الجوارح والأركان لتحويل جميع مقتضياتها إلى منهج حياة وواقع متحرك ومجتمع متكامل البنيان. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من كل معبود سوى الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه المقتضيات بالتفصيل. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الإقرار لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن مقتضيات كلمة التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالألوهية والعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون المنهج والحكم لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. من مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الشرك والمشركين، والإيمان بالله تبارك وتعالى، والموالاة التامة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. من مقتضيات كلمة التوحيد أن يصاغ النظام الإعلامي والتعليمي والاقتصادي والسياسي والعسكري وكل أنظمة حياة المسلمين الموحدين، أن تصاغ كل حياتهم وكل أنظمتهم وفق مقتضيات وشروط ولوازم كلمة التوحيد. فالتوحيد منهج حياة. أيها الأفاضل، هذه المعاني وغيرها كثير سنقف معها بإذن الملك الجليل بالتفصيل في الحلقات القادمة. وسيكون منهجنا بإذن الله تعالى أن أشرح ساعة كاملة من كتاب حقيقة التوحيد لمؤلفه الفقير محمد حسان، وأن أترك ساعة أخرى بعد فاصل قصير أرتشف فيه قليلا من الماء للإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة ابتداء بموضوع الحلقة. بأس ولا حرج أن أجيب على بعض الأسئلة الأخرى وإن لم تتعلق بموضوع الحلقة، إن وفقني الله عز وجل وعلمني الإجابة، وإلا فسأرجو الجواب على أسئلتكم للحلقة القادمة إلى أن أراجع الإجابة عبر كتب علمائنا ومجلدات شيوخنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأواصل الحديث مع حضراتكم في الحلقة القادمة في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدرنا البقاء واللقاء ابتداء من الساعة 8 بتوقيت القاهرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مرة أخرى بعد فاصل قصير جدا على خير. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.